بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم إلى اللقاء الثاني من بناء شخصية الطالب الكفيف، وسنتكلم الآن، الله يحفظكم يا كرام، من الشباب والفتيات عن الهدف السادس دينيا، وهو التربية الجهادية بالصبر. دائما في حياتنا الكثير من المصاعب، الكثير من العقبات، إذا ما تجاهد نفسك صابرا محتسبا على تخطيها ستتعب وستتعب من حولك. هنا نقول في تنمية القدرة على مواجهة التحديات والصعوبات اليومية بروح مجاهدة وصابرة، مستلهمة أو مستلهمة من قول الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخي الكريم، أختي الكريمة، لا تظن أن المجتمع حريص عليك أكثر من حرصك أنت على نفسك. إذا لم تكن أنت حريص، والله لا المجتمع ولا أمك ولا أبوك ولا أخوانك ولا أي أحد من اللي حواليك بيكون أحرص منك على نفسك. فيا أخي يا أختي، احرصوا على أن تنفعوا أنفسكم بما يليق بكم، بما يليق بكم، عشان أنا أصير المميز اللي لا يشق لي غبار. يجب أن أحترم نفسي وأقدم لها ما تستحقه من حب وتقدير وإخلاص لتكون الأفضل، لتكون الأفضل. لأنه والله والله وبالله لن يحن عليك أحد إلا نفسك. وقديما قالت العرب: ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جل أمرك. وهذا دائما وأبدا يرتبط بصعوبات، يرتبط بمشكلات، يرتبط بتحديات، يرتبط بمجاهدة على التغلب على هذا كله. الهدف السابع: تنمية الهوية الإسلامية. وهذا يستلزم منه تقوية الانتماء للأمة الإسلامية والاعتزاز بالقيم الإسلامية، مع تصحيح أي شعور بالنقص أو العزلة. يا أخي، اترك الدين الآن على جنب، نقول تنمية مثلا تنمية الهوية. أنت وش تبغى تكون هويتك؟ ماذا تريد أن تكون منتمي لمن؟ لخير أو لشر؟ نمي هذه الهوية. يا زينة لما تكون منتمي إلى هوية إسلامية صافية وصحيحة وسليمة. لكن تكون منتمي إلى هوية مثلا تقدس العمل الاجتماعي، لا بأس. تكون منتمي إلى هوية مثلا تقدس ال 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 ال, ال, ال المشاركة والتواصل تكون منتمي إلى هوية عندها روح الوطنية عالية، لا بأس. لكن اضبطها دائما بضوابط الصح والخطأ وضوابط عدم التعصب لهذه الهوية، لأن التعصب في منه وأكثره مذموم، وإن كان في شيء منه محمود لكن أكثره مذموم، وخاصة إذا شططت في الخصومة. فتنمية الهوية الإسلامية يا صديقي يستلزم منه تقوية الانتماء للأمة المسلمة. تشوف مشاكلها، تشوف همومها، تشوف ليس عليك هداهم. أنا ما أقول لك أنك أنت هتصلح كل شؤون المسلمين، لا، بس تعرف قضاياهم، تعرف أنت فين نفسه، في أي انتماء إلى أي هوية، تعرف أين قضيتها، أين بوصلتها، أين مشكلتها، كيف يمكنني المساعدة، كيف أكون عضو نافع في هذه الهوية، من يمكنني أن أساعد في الوقت، في أي وقت يمكنني أن أساعد. أهم شيء يكون عندك اعتزاز بقيم الهوية التي اخترت أن تنضم إليها. طيب، بالنسبة للهوية الإسلامية، نقول إنه الهدف الثامن إتقان مهارات التلاوة والحفظ. يعني قل أهداف دينية، إتقان مهارات التلاوة والحفظ. وفي أي هوية ثانية إتقان مهارات القراءة والتلخيص، مهارات القراءة والفهم، اقرأ، افهم، ركز، لخص، حدد الأهداف، انطلق إليها. هنا في الأهداف الإسلامية إتقان مهارات التلاوة والحفظ، طبعا إكساب الطالب الكفيف مهارات الحفظ والسماع وترتيب وترديد آيات القرآن الكريم، بالإضافة إلى الحديث الشريف. وطبعا هذه المواهب غالبا موجودة عند المكفوفين لقوة الذاكرة السمعية ولقوة الذاكرة الافتراضية، المخ يعني شغال كويس. بعض الناس قد لا يكون عنده ذاكرة قوية، لكن سبحان الله هذه الأمور تدخل إلى القلب مباشرة، فيعيها القلب ويحفظها العقل. ليس شرطا أن يكون عند الكفيف ذاكرة قوية، هي موجودة، لكن ليس شرط أن تكون موجودة عند الكل. فما استطعت أن تأخذه من القرآن الكريم ومن الحديث الشريف فافعل، وخاصة من القرآن الكريم. إذا استطعت أن تأخذ أكبر قدر حفظا وأداء وتجويدا وقراءة وحفظا، فأنت حزت الخير كله. وصدقني أنه لا تفتح لك كثير من المغاليق إلا إذا أتقنت حفظ القرآن الكريم. كثير من العلماء الذين كان لهم التأثير حفظوا القرآن الكريم، الذين لم يحفظوا القرآن الكريم بعضهم يمكن فلح في بعض العلوم، لكن لو كان حفظه، لو كان حفظه لكان أكثر تميزا. ويقال أن من يحفظ القرآن لا يشيخ مخه ولا يصاب بضعف هذا اللي يسمونه الزهايمر. سبحان الله، القرآن يقال أنه يحافظ على خلايا الدماغ نشطة، بالعكس أنه يفتح كمان فيها المدارك والفهم. الوعي بالحقوق والواجبات، هذا هدفنا التاسع. تعرفه بحقوقه التي أقرها له الإسلام أو حتى الإنسانية، مثل الكرامة والمساواة وعدم التمييز وغرس الشعور بالمسؤولية تجاه أسرته أو مجتمعه. أسوأ شعور في الدنيا أن يعيش الإنسان بلا كرامة، أن يعيش الإنسان بلا انتماء، أن يعيش الإنسان بلا عزوة، أن يعيش الإنسان وهمه الأول والأخير أن يكون له لنفسه فقط، لا يساعد أحد، لا يكون مشتركا مع أحد في مسؤولية، لا يكون حاضرا في ما يمكنه أن يحضر فيه أو يشارك فيه. هذا أسوأ واحد في الدنيا، لا يوجد في وجهة نظري من هو أسوأ من إنسان يعيش مع الناس ولا يحس بهم، ولا يحس بهم. الهدف الأخير في المجال الإسلامي أو المجال الديني هو بناء التوازن النفسي والروحي، وهذا يستلزم منه تحقيق الانسجام بين الجانبين الروحي والذي يتضمن العبادة والذكر والعقل، طبعا العقل والروح. العقل طبعا ايش يستلزم منه؟ يستلزم منه طلب العلم، لأن الإنسان إذا توقف عن طلب العلم فهو يتوقف عن أن يقدم لحياته شيئا جديدا، وإذا توقفت عن تقديم شيء جديد لحياتك تبدأ خلايا مخك تذوب وتموت، وتصاب أنت بحالة من الضعف والانتكاسة. فيجب أن يكون لديك نوع من الإصرار على أن تتعلم على الأقل في اليوم الواحد معلومة واحدة. أيضا لا تنسى الجسد، ويجب عليك هنا أن تعتني بجسدك من حيث العناية بصحته والحركة، وهذا أكيد يستلزم منه التحقيق شخصية متكاملة متوازنة. إذن عندنا ثلاثة تفاصيل هنا: النفس، الجسد، العقل. يكون بينها توازن لكل واحد متطلباته، وكل واحد يعني أنت مسؤول عنه في منطقة ما من الحياة. يجب أن تقدم لجسمك ولروحك ولعقلك كل متطلباتهم، كل واحد في وقته. الجسم إذا تعود الراحة ولم يكن هناك مجاهدة وصبر فإنه يستلذها ويقعد فيها، وبالتالي يفوت على الروح والعقل خصائصهما. وإذا اشتغل العقل بالعمل وطلب العلم والتفوق والتميز وهذا، فإنه يرهق الجسم والجسد ويرهق الروح ويجعلها تبتعد عن الملذات التي سخرها الله لتعيش فيها. والروح إذا انغمست في لذاتها وشهواتها فإنها قد تأخذ العقل والجسد إلى طريق لا تحمد عقبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن خلصنا من الأهداف الدينية، الآن نروح إلى المحور الثاني وهو نفس الفكرة، 10 أهداف، لكن هذه المرة في الجانب الأكاديمي. الهدف الأول تنمية مهارات القراءة والكتابة بطريقة برايل، ونقصد به تعزيز إتقان القراءة والكتابة بطريقة برايل لضمان استقلالية الطلاب في التعلم. أعتذر. الشخص المبصر يمتلك ورقة وقلما يكتب بها كل شؤون حياته إذا أراد ووقت ما يريد، وأنت أيها الكفيف ماذا تمتلك؟ تمتلك طريقة برايل، ومن لا يعرفها فهي عبارة عن نقاط لها ترتيب معين ولها مواقع معينة ولها تفاصيل كثيرة معينة يعرفها المكفوفون، تحول كل شيء إلى شيء ملموس بالنسبة للكفيف. ومنها يستذكر الكفيف ويطلع على العلوم والمحيطات المحيطة به والخرائط والرسوم وكافة العلوم الإنسانية. إذا لم تستطع أن يكون لديك علم بطريقة برايل فلا تزدريها، فغيرك تعلم بها. إذا الله مكنك من أجهزة التليفون وأصبحت تقرأ وتكتب من خلالها فأنت ملكت الورقة والقلم التي يملكها المبصرون. لكن إذا لم تملك لا هذا ولا ذاك، ولا تريد أن تتعلم لا هذا ولا ذاك، لا البرايل ولا التليفونات ولا عندك أوراق، فقل لي بالله عليك أي أمي أنت؟ أنت شخص أمي في هذه المرحلة، وإن بلغت في المراتب العلمية ما بلغته. إذا لم تستطع أن تدون ما تريد وقت ما تريد فلا خير فيك صراحة. الإنسان يعني أنا متعصب جدا لطريقة برايل، وأرى أنها لها فضل بعد الله كثير علينا، لكن جيل اليوم عنده فلسفة مختلفة، يرون أنها لم تعد ذات قيمة وأنها أصبحت وسيلة وليست غاية في حد ذاتها. دعنا نتفق أو نختلف لا يهم، لكن ما يهمني هو أنك إذا لم تجد طريقة برايل لا قراءة ولا كتابة فأجد غيرها. لكن إذا لم تستطع أن تجيد طريقة برايل ولم تستطع أن تجيد القراءة والكتابة بأي طريقة ثانية فقل لي بالله أي أمي أنت؟ وشوف هل تستحق أن توصف بالأمية ولا الموضوع يعني يبغاله إعادة نظر؟ شوف ركز وعلمني. طيب، استخدام التكنولوجيا المساعدة، لا برايل ولا تكنولوجيا مساعدة، إذا كيف تبي تعيش؟ والتكنولوجيا المساعدة تضمن لك حياة كريمة وفقا لكثير من التفاصيل التي تقدمها. يستلزم من هذا الهدف أننا نعلم الطلاب كيفية استخدام الأجهزة والبرامج التكنولوجية المساعدة مثل قارئات الشاشة وأجهزة الحاسوب المزودة ببرامج ناطقة وكل ما له علاقة بتيسير حياة الكفيف، من أجهزة، من تفاصيل، من حتى وإن لم تمتلكها، حتى إن امتلكتها في المستقبل تستطيع أن تستفيد منها. تقول والله عندي فكرة وعندي معرفة بكذا وعندي معرفة بكذا، عندي معرفة بخدمات الجي بي اس، وعندي معرفة بكذا وكذا، ماذا يقدم وإيش التفاصيل. هذه الأمور ستجعل لك في حياتك الكثير من التميز الذي أنت بحاجة إلى أن يكون عندك، بحاجة إلى أن يكون عندك. وزي ما قلت لك لا تطلب من المجتمع أن يكون حريصا عليك أكثر من نفسك، ولكي تواكبهم تعلم شيء مما يعرفون. طيب، تنمية مهارات الرياضيات، أقل شيء الزايد والناقص عشان ما حد يضحك عليك، أقل حاجة ما أقول لك والله تعلم الضرب والقسمة والجبر والحساب والهندسة والمثلثات والزوايا إن شئت وتعلم، وإن لم تشأ فلا بأس أن يكون معك الأصول، لكن ما معك ولا شيء من الرياضيات مشكلة، لأن بالرياضيات نقيم حياتنا، نبيع نشتري نأخذ نعطي، يعطونا راتب نعرف أين نوزعه وكيف ومتى ولمن، معانا مداخيل غير الرواتب نعرف أن نتصرف فيها، نقسمها على حدود احتياجاتنا وعلى حسب المدة التي ستتكرر فيها توزيعاتها. يعني مثلا يجيني مدخول كل شهر، أوزع هذا المدخول عشان يكفيني الشهر، لكن إذا ما عندي رياضيات وحصافة فنية فأبى أضيع هذا المكسب في يومين، بعدين أقعد أقول لهم يا ناس أعطوني فلوس منين؟ كل واحد والله الآن مشغول بنفسه. ومداخيلك إذا عرفت كيف تستثمرها وتوزعها على الشهر كثيرة ولا قليلة ستعيشك هذا الشهر. جميل. فالتعرف على مهارات الرياضيات، وهذا يستلزم منه تطوير طرق تدريس الرياضيات التي تعتمد على الحواس الأخرى. هذا طبعا يخص المعلمين، مثل استخدام الرسومات البيانية الملموسة والأدوات المتخصصة. عندنا حتى في الرياضيات نحن المكفوفين عندنا إذا شئت حواسيب أو حاسبات ناطقة، عندنا أجهزة ملموسة كثيرة، المجسمات والأشكال والتي تقدم لنا الرسوم البيانية، والتي يا أخي ورقة برايل العادية ممكن أن نرسم عليها رسما بيانيا لا إشكال في ذلك. كثير من التفاصيل التي يمكن دراستها خاصة في ظل وجود الكمبيوتر اليوم وما يستطيع أن ينفذه من مطبوعات ممتازة بطريقة برايل، تستطيع من خلالها أن تصل إلى الطريق الذي تريده بدون أي إشكاليات. أتجي تقول البرايل ما يقدم لي رياضيات بشكل جيد، لا والله يقدمها ويعني تصل بها إلى الخط الذي تريده ولا يعني تتأخر بإذن الله تعالى. في الرياضيات وطريقة برايل لهم جولة ممتازة من التوافقية والتكاملية، وصدقني أن أهمية الرياضيات لا تقل عن أي مادة أخرى. الهدف الرابع تعليم مهارات البحث العلمي، وهذا يستلزم منه توجيه الطلاب في كيفية إجراء البحوث واستخدام الموارد المكتبية الرقمية والطرق البديلة للحصول على المعلومة. مشكلتنا حتى كنا صغار إنه ما كان أحد يعلمنا ش اللي يصلح لنا وش اللي ما يصلح لنا. حتى البحث العلمي والله 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 أنني إن وصلت إلى درجة الماجستير ولم أجد دكتور جيد يدرسني البحث العلمي، حظي الأغبر. ولذلك مخرجات البحث العلمي ترتبط بما تعرفه أنت عن البحث العلمي، فالناس بحاجة دائما وأبدا إلى من يرشدها ويساعدها ويقدم لها العلم والمعرفة والمراجع والتفاصيل هذه كلها. من أين تبدأ في البحث، كيف تكتب خطة البحث، كيف تنشئ مشكلة للبحث، كيف تنشئ حلول للبحث، كيف تعرض هذه الحلول في فصول وأبواب ومباحث، كيف تذهب إلى المكاتب وتبحث فيها، كيف تخرج يعني الأجهزة، كيف تخرج المعلومات من الأجهزة الرقمية. كل هذه تعلمناها بشكل ذاتي. كيف تتعلم في بحثك أن تخرج ما هو مناسب وتبتعد عن غير المناسب. كل ما تشوفونه من دورات اليوم على صعيد البحث العلمي، لأنه لم تكن تقدم لنا مواد البحث العلمي في كراسي الجامعة بشكل جيد، وأصبحوا يتبروزون. بعض الدكاترة يجيك يتبروز ساعتين، يقدم لك ثقافة البحث العلمي، تقول يا ليتني سمعت هذا منك قبل أن أبدأ في أي مشروع بحثي، لأنه لم يكن يسمعنا إياه هذا الكلام في قاعة التدريس، مع أنه في مادة اسمها المكتبة والبحث، سواء في الثانوية أو البحث العلمي في الجامعات على مستوى البكالوريوس، وأيضا مهارات البحث العلمي في الدراسات العليا، كلها لا يقول لنا شيء فيها، ويجونك يسولفون علينا في محاضرات على ساعتين وثلاث ساعات، يجملون لنا ما كان يجب عليهم أن يفصلوه لنا في مواد البحث العلمي التي تقرر على مستوى فصل دراسي كامل. ما تعرف وين الإشكال، بس اللي صاير. في وجهة نظري أنك أيها الكفيف لا تتهاون في هذا الموضوع، يجب أن تعرف ما لك وما عليك في هذه القضايا وتأخذه كاملا مكملا. الخامس، تعزيز مهارات الاستماع والمناقشة، وهذا يستلزم منه تدريب الطلاب على كيفية الاستفادة من المعلومات المسموعة وتنمية مهارات الحوار والمناقشة. كثير من مشاكلنا لأننا لم نسمع فكرة كان يجب أن تسمع، ولم نفهم فكرة كان يجب أن تفهم. في الحوار العقيم ناس تتكلم وناس تشغب، لا تسمع شيئا، هذا حوار عقيم من خط واحد فقط، كلهم يتكلمون ما فيهم أحد يسمع، وهذه إشكالية. وعندما يغيب الاستماع يغيب الفهم، كل واحد يبغى يقول رأيه، كل واحد يبغى يعطي تفاصيله بدون أن يستمع إلى الآخرين وبدون أن يفهم ماذا يقول الآخرون، وهذا لا يصلح. هذا الأمر والله لا يصلح، ولا يقدم ولا يؤخر. الحوار إنك أنت تقول اللي عندك وأنا أقول اللي عندي، المناقشة نمسك نقطة في اللي عندك أو في اللي عندي ونتداولها من عدة طرق، هذا الفرق. حتى مشاكلنا الزوجية تبدأ هكذا، ما تسمعها وهي ما تسمعك، تتخاصمون، وقد تكونون أقرب ما تكونون إلى نقطة الاتفاق، لكن بما أنه أنت ما تسمع وهي ما تسمع ما في من نقاش، في خصام، حتى حوار ما في، في خصام، حوار لا يوجد. ولذلك يعني تكون النتيجة هي الخلاف. فلما تتعلم أنت مهارات الحوار والنقاش ستتعلم، صدقني، مهارة لا يمكن أن تنسى فضلها في حياتك. الهدف السادس، التدريب على مهارات الحياة اليومية، ونقصد به تعليم الطلاب كيفية القيام بالأنشطة اليومية بشكل مستقل، مثل الطهي واللبس والتنقل. اللبس والتنقل ما عندنا إشكالية فيه، لكن الطهي عندنا كثير من المشاكل. أنا أخاف أقول أنه بعض المكفوفين ما يعرف يتنقل أو ما يعرف يلبس فتزعلون مني، لكن هي حالات رأيناها وعاصرناها وشفناها. فمثل هذه الحالات قد تؤثر بشكل سلبي جدا على تكوين الحياة بالنسبة للكفيف وثقته في نفسه. فمن الأساسيات أنك أنت تعرف تلبس. طيب كيف أدرب الكفيف على أن يرتدي ملابسه زي ما أدرب المبصر؟ نفس الطريقة، زي ما تأخذون الطفل الصغير وتعلمونه كيف يلبس سواء داخلي أو خارجي، نفس الفكرة تعلمونها للكفيف في مراحله الأولى. التنقل أيضا، إن شئت بالعصا البيضاء، إن شئت منفردا، إن شئت باستخدام تكنولوجيا التنقل، لكن أهم شيء تعرف الأساسيات حتى تعرف كيف تتنقل. الطهي خاصة البنات، لا تقول لي بنت وما تعرف تطبخ، أقسم لا شيء يجيب المرض. مو عشان تأكل الذكر أو تأكل الرجل، لا، بس يا أخي البنت ارتبطت بمملكتها، ومملكتها هي البيت، ومن أساسيات أن تتملك هي أن تعرف كيف يعني تكون سيدة في هذا المنزل، ومن أساسيات السيادة أن تسيطر على كل شيء ومن ضمنه الغذاء. فإذا البنت ما تعرف تطبخ، والله العظيم إنها تفقد الكثير من أنوثتها وجاذبيتها. بالنسبة لي شخصيا، تختلفون تتفقون لا أعرف، لكن أنا أشوف أن البنت التي لا تعرف أن تطبخ ليست فتاة. يا أخي على الأقل أندومي، على الأقل بيض، بس تعرف تسوي شيء. إذا جاعت آخر الليل تعرف تقوم تطبخ وتأكل تنفع نفسها. وحتى الشاب يعني لو استطاع أن يتعلم ليش لا، بس مو مطلوب منه، هو مطلوب من البنت أكثر. طيب الهدف التالي أيها الكرام والكريمات، تنمية التفكير النقدي. أنت تعلم الطالب كيف ينتقد، ليس للتجريح، إنما للإصلاح، حتى يعرف متى وكيف يقول الكلمة التي يقولها، لأن رب كلمة تقول لصاحبها دعني. فالانتقاد مطلوب بهدف الإصلاح، لكن مذموم بأي أهداف أخرى. عندنا تعويد الطالب على التفكير النقدي وحل المشكلات، لأنه ما في أحد لو صار لك مشكلة تقعد تدور له كل شوي يحل لك مشاكلك. أنت لازم يكون عندك طرق لحل هذه المشكلات التي تواجهها، سواء كبيرة سواء صغيرة، سواء مشكلة عويصة مشكلة تافهة. المهم أنك أنت يكون عندك أداء للتفكير وحل هذه المشكلات، وهذا يلزم منه تحفيز الطالب على التفكير النقدي وحل المشكلات من خلال الأنشطة التي تتح تتحدى تفكيرهم وتساعدهم على تطبيق ما يتعلمون في الحياة العملية. الهدف التاسع أو الهدف الثامن تحفيز الإبداع الفني والأدبي، سواء كنت تحب الكلام النثري وترتبه أو الشعر، يعني قصدي الكلام المكتوب، والتفاصيل الفنية في هذا الباب تحبها أنت، أو تحب ترسم، تجسم، تعمل أشياء مصورة، فجميل أن يحفز إبداعك الفني يا أخي لنفسك. يا أخي قد يكون مصدر عيش في المستقبل، الله أعلم، لكن أهم شيء يكون في يدك شيء يعني كذا مميز. وهذا يلزم منه تشجيع الطلاب على التعبير عن أنفسهم من خلال الفن والأدب، وتوفير الأدوات المناسبة لهم لتحقيق ذلك. طبعا الفن سواء في الرسومات، في الأشكال المجسمة، في أي جزء من أشكال الفن، هذا مطلوب، وقد يكون هدف أحيانا، قد يكون هدف أحيانا. أما الأدب والكلام المنمق والجميل فهذا حلية في يد الشباب والبنات. إذا كنت مؤدبة وكلامك راق وأنت كذلك، رغب فيك الناس وقدموك وسودوك عليهم حتى وإن كنت لا تستحق السيادة، لكن عندك لسان جيد، هذا اللسان الجيد يحببهم فيك أكثر فيقدموك. جميل؟ طيب الهدف التاسع تعليم المهارات الاجتماعية والتواصل، وهذا يستلزم منه تعزيز قدرات الطلاب على التفاعل الاجتماعي وبناء العلاقات، بما في ذلك التفاعل مع الآخرين في بيئات مختلفة. دائما حتى تشوفون أنتم الناس اللي عندهم علاقات اجتماعية ويستطيعون أن يبنون هذه العلاقات الاجتماعية تلقاهم محبوبين من الناس، وتلقى ما شاء الله عنده مفاتيح القلوب كلها. إذا دخل إلى مجلس ديني عرف كيف يلم المشايخ والمطاعة والمتدينين وأصحاب القيم عنده، إذا دخل إلى مجلس اجتماعي وجدهم يتكلمون في السفر عرف لهم مفتاح وأخذهم ولمهم عندهم، إذا دخل إلى مجلس ثقافي امتلك زمام الأدب والكلمة وأطرب وأمتع الحضور فلفهم باتجاهه، إذا دخل إلى أي مكان عرف كيف يستنهض الهمم لكي يأخذهم إلى صفه، هذا رائع، هذا عنده مهارات اجتماعية عالية. طيب الهدف الأخير التخطيط للمستقبل المهني. ذكرون دائما سؤال زمان، إيش كنت تحب تصير لو تكبر؟ لما تكبر إيش تبغى تصير؟ ليش ما نخليه كيف تحصل على ما تريد عليه إذا كبرت، ونخليه إلى خطة عمل تبدأ بالأساسيات وتنطلق إلى الأشياء التي تليها. في هذا الأمر نبدأ نحدد أهدافنا وتوجهاتنا وكيفية الوصول إليها. يا أخي أبغى أصير مدرس، طيب كيف أشتغل، كيف أطور نفسي، كيف أتعلم الأمور التربوية، كيف أخلص الجامعة، كيف أخذ التخصصات التي أريدها، كيف ألتحق بكل متطلبات هذه المهنة حتى أصل إليها؟ هذه كلها أهداف. كيف أصير أي شيء آخر؟ أحقق كل الوسائل المعينة إلى أن توصلني إلى هذا الهدف. وقبلها قلنا ولا نزال نكرر أن التوكل على الله سر النجاح. طيب، نحن في هذا الهدف سوف نقوم بتوجيه الطلاب لاختيار مسارات تعليمية ومهنية تناسب قدراتهم واهتماماتهم ومساعدتهم في إعداد خطط المستقبل التي ينبني عليها هذا الأمل. يعني أنت مستقبلك تبنيه بأمل وعمل، عندك أمل تشتغل على أو تصل إلى كذا كذا كذا، هذا المستقبل يجب أن يصاحبه عمل. فالمستقبل أمل وعمل. ما لم يكن عندك هذا الطموح وهذه الرغبة فلا خير فيك، ما راح تحقق شيء، انسى. والله لو يقولوا لك إيش ما قالوا، أنت ما حتحقق شيء إذا ما عندك أمل وعمل. خذها مني، وهذه خلاصة تجربة سنين في مجال التنمية وفي مجال الأخلاق وفي مجال ما أنا أقدمه لنفسي، وأنا أتعب كثير على نفسي. فعندي أمل، إذا لم أقدم له عمل انسى، لا يوجد نتيجة. وهنا ننتهي ونلتقيكم إن شاء الله في اللقاء الثالث. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.